أيها المسلمون المسلمات، هذه لفتات يسيرات في موضوع خطير. لطالما سمعنا بعض وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية تدندن له ومن خلفهم أعداء هذا الدين، لنعرف أن أعداءنا كل يوم وكل لحظة يحاولون أن يدخلوا فينا ما يكون سببا في إدخال الشر والفرقة. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. أعداء هذا الدين يشتغلون ليل نهار في إيجاد الصراعات والخلافات الذي هو وسيلة من وسائلهم وأداة من أدواتهم في إدخال الضعف والخور بين أهل هذا الدين، بل ربما أعانوا المذاهب الهدامة والطرق المنحرفة وكبروها وهي حقيرة، مثل ما فعلوا بإنشاء البهائية والقاديانية وغيرها من الدعوات المخترعة والديانات المختلقة التي لم يكن لها أصل، بل لم يكتفوا بهذا، دعموها الدعم السخي فأقاموا لها المساجد الضخمة والمراكز المراكز الكبيرة ليستفيدوا من ذلك ورقة رابحة بعدة أوجه، فيظهرون أنهم ليسوا ضد الإسلام، ولكن أي إسلام يريدون؟ يريدون أن يخلقوا من المسلمين من هو أعداء للإسلام الصحيح. فلذلك وهذا نجده إلى يومنا هذا، تجد مسجدا ضخما للقاديانية والأحمدية والبهائية وبعض فرق الرافضة، بينما أهل السنة لا يكون لهم إلا مصلى في بدروم. ما هذا؟ من أين هذا ولماذا؟ أيعقل أن يحصل هذا في بلاد الحكمة والإيمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثم يحصل مثل هذا في بلاد الحكمة والإيمان؟ أين العقلاء؟ أين المنصفون؟ أين الغيورون على دين الله سبحانه وتعالى من المسؤولين، من مشائخ القبائل، من أهل الدين حتى يقفوا أمام هذا الشر وهذا الفساد؟ أين المحاكم؟ لا ترفع قضية على هؤلاء الذين يدعون إلى الكفر الصراح. القضية حقيقة خلفها أعداء هذا الدين بوسائل شتى، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى لن يدوم مثل هذا السوء. فبلادنا بفضل الله عز وجل بلاد الحكمة والإيمان، ولن تعدم رجالا صادقين ودعاة مخلصين ومسؤولين كذلك غيورين يقومون بالواجب الذي يجب عليهم تجاه هذا الكفر الصراح وهذا الشرك وهذه الوثنية التي يراد إعادتها. يتطاول بعض هؤلاء حتى لم يقف تطاولهم على آل بيت النبوة، بل وصل بهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تسمع لحنا فيه الكفر الصراح من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ والذي نأسف له أن يوجد بعض المسلمين من يعرف هذا، ولكن للأسف لدنيا فانية ولعاعة من لعاعتها الحقيرة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حتى بعض من ينتسب إلى السنة، ولما خطب بعض هؤلاء: ماذا وصنع يا فلان؟ أمجنون أن نحضر احتفالات الأسود العنسي ودولة وميلاد الأسود العنسي؟ فيقول: ماذا نصنع؟ ما عندنا وظيفة ولا عندنا شيء، والقضية هذه مدعومة، هذه القضية مدعومة وفيها أموال. يعني لأجل الأموال تبيع دينك عرض من الدنيا قليل؟ لأجل أن القضية مدعومة مستعد أن تقف في صف الكافرين والمشركين وأن تعيد الشرك إلى الأرض وأن تجدد دعوة الأسود العنسي الكذاب في بلاد الحكمة والإيمان؟ والله نتعجب من مثل هذا، والله نتعجب من مثل هذا.
محاضرة لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 14 من شهر رجب لعام 1445 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في دار الحديث بالفيوش حرسها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إننا نحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، نجلس ونجتمع فيها فنتذاكر من العلم النافع ما يعيننا على العمل الصالح. ونحمد سبحانه أن يسر لنا مثل هذه الدور الطيبة المباركة التي تعد في هذا الزمان حصون محصنة يتحصن فيها المسلم ويحفظ نفسه وأهله وأسرته وأبناءه من الفتن الكثيرة التي ابتليت بها الكثير من المجتمعات، فتن الشبهات وفتن الشهوات. ولا عاصم بعد عصمة الله سبحانه وتعالى بمثل الإقبال على طريق العلم وأربطة العلم، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى حصون محصنة يتحصن فيها المسلم فيحفظ فيها نفسه وأسرته وأبناءه في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه ومنهاجه. ولا يخفى علينا أيها المسلمون والمسلمات كثرة الفتن التي ابتليت بها المجتمعات، وبين الحين والآخر نسمع بفتنة جديدة تحل بالمجتمعات، تغترف منها طائفة أو طوائف وينجر إليها فئام، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الصراع بين أهل الحق والباطل، ولله الحكمة البالغة. فهو سبحانه وتعالى يهدي بفضله ويضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله. والواجب على المسلم إذا رأى مثل هذه الفتن التي تعتصف بالمجتمعات أن يتحصن وأن يحذر، ومن أعظم ما يتحصن به التحصن بالعلم واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والإقبال عليه بالطاعة، والمسلم من سلمه الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في مجالس قريبة الكلام على بعض هذه الفتن التي تعصف بالمجتمعات، وهي من كبير المعضلات والمشكلات التي ابتليت بها المجتمعات، وهي دعوة التغريب التي سمعنا عنها في بعض الكلمات السابقة شيئا من آثارها وكذلك عظيم خطرها. وهذه الدعوة ليست بجديدة، فإنها دعوة قديمة ولمحة سريعة يسيرة حول دعوة التغريب التي يهدف مؤسسوها ودعاتها من أعداء هذا الدين أن يطفئوا نور الله عز وجل ويذهبوا بدين الإسلام من الأرض. والأمر كما قال الله عز وجل عن هؤلاء ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وكما قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل مبينا نعمته على أهل هذا الدين بقوله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد سمعنا في كلمة أخينا الشيخ صديق حفظه الله تعالى خيرا كثيرا فيما يتعلق بهذا المعنى العظيم. علم أعداء هذا الدين أن القوة الحقيقية التي تخيفهم وتقف في طريقهم هي قوة الإسلام، وقد جربوا ذلك. فالإسلام بثوابته وبقيمه وبصفاء عقيدته ونقاء أهله استطاع أن يكون هو الأول في الأرض، مع أنه دين ليس له تاريخ قديم، في فترة وجيزة ويسيرة بلغ هذا الدين ما لم يبلغه دين في الأرض، وبلغ ملك أهل هذا الدين ما لم يبلغه ملك أي دولة من دول الأرض. انتشر شرقا إلى الأقصى وغربا إلى الأقصى وشمالا إلى الأقصى وجنوبا إلى الأقصى، لو لم يكن إلا امتداد الدولة الأموية. ونحن نعرف متى كانت دولة بني أمية، في أول الإسلام امتدت بقوة أهل الإسلام ونقاء عقيدته وصفاء أهله وزهو قيمه وأخلاقه حتى وصل إلى قعر بلاد الكافرين، وصل إلى أعماق أوروبا. ولا أدل على ذلك دولة الأندلس التي امتدت حتى وصلت إلى أطراف شمال أوروبا، بينما كان الغرب يعيش في جاهلية جهلاء وفي ظلمة ظلماء، ظلمة حسية وظلمة معنوية. وبينما هم في تلك الظلمة وتلك الحياة القذرة القذارة الحسية والمعنوية، كان أهل الإسلام ومن معهم يتنعمون بالرخاء والرفاهية والحياة الكريمة الطيبة. انشغلوا وانشغل كل من كان تحت أيديهم بالعلم والتعليم، فامتلأت المساجد والمدارس وأنشئت الجامعات وأنشئت معها مصالح الإنسان من المصحات والمستشفيات والمنتقهات، أصلحت الطرق فرصفت والشوارع فأنيرت والمياه فسبلت والجداول والجسور، كل ذلك والغرب في ذاك الوقت في ظلمة ظلماء وجاهلية جهلاء، بينما كان أهل الإسلام في هذه الرفاهية وهذه الحياة. تكتب بعض الكاتبات الكافرات عن تاريخ العرب في بلاد الغرب كتابة سمتها شرق نور الشمس أو نور العرب تشرق في بلاد الغرب. زغريد هونكا كتبت كتابات عجيبة تحكي تلك الحياة التي كان يعيشها أهل الإسلام ومن تحت أيديهم من الرفاهية والحياة الراقية في جميع جوانب الحياة، بينما كان الغرب في ظلمة ظلماء وجاهلية جهلاء. أول ما أنشئت الجامعات أنشئت في تلك البلاد المباركة في بلاد الأندلس، جمعوا العلوم أهل الأرض من أهل السين الصيني والهند والسند وأهل اليونان وفارس وغيرهم، فهذبوها ونقوها وصفوها وألفوا في ذلك أنواع المؤلفات في أنواع الفنون والعلوم. لا تزال البشرية إلى يومنا هذا تدين لهذه الجامعات التي كانت سبباً في هذه الحضارة والرفاهية التي تعيش فيها البشرية اليوم. وكل منصف من هؤلاء يعرفون أن سبب الحضارة والرفاهية التي يعيشها البشرية اليوم هو بسبب حضارة أهل الإسلام والعرب خاصة فيما نقلوه وهذبوه من العلوم، لأن عندهم من أدوات العدل والإحسان والبصيرة ما استطاعوا أن ينتقوا من كتب الأولين ما انتفع به هؤلاء الآخرون. فالآخرون لم ينتفعوا بكتب الأولين إلا بعد أن مرت هذه الكتب بصفاية أهل الإسلام، صفوها ونقوها وأخرجوها مهذبة صافية نقية. ومع ذلك لا يسلم الإنسان من الخطأ، وهذا محل الإنسان، ولكن الكل يعترف كل منصف بأن أهل الإسلام لهم الفضل على البشرية جميعا. ولم يجتمع من في الأرض اجتماعا ما اجتمعوا بهذا الدين العظيم، فحصلت عند ذلك الحروب الصليبية المشهورة، أغاظهم ما وقع لهم من قبل أهل الإسلام. واستمرت هذه الحروب لمن يقرأ في التاريخ في أحداث مهولة ووقائع عظيمة، كان آخرها ما وقع في وقعة حطين. وما أدراك ما وقعة حطين؟ التي عندها كانت الهزيمة للكافرين والصليبيين، وعند ذلك تراجعت جيوشهم مرة أخرى وعاد الإسلام مرة أخرى بقوته شيئا فشيئا، حتى جاءت بعض الولايات المباركة في الخلافة العثمانية، ففتح الله عز وجل عليها حتى فتحوا بلاد هؤلاء الكافرين مرة أخرى، فكان فتح عاصمتهم عاصمة ديانة الصليبيين القسطنطينية، فتحها أهل الإسلام وسموها إسلام بول، التي حرفت بسبب التغريب في عهد أتاتورك الجندي من جنود أهل التغريب، فسميت بعد ذلك إسطنبول. ومعنى إسلام بول أي دار الإسلام أو دار السلام. إسلام بول هي القسطنطينية، وهي اليوم اسطنبول. فتحها أهل الإسلام الفتح الثاني، الفتح الأول الذي حصل، وذلك قبل 630 عاما من الآن تقريبا. ففتحت وامتدت الخلافة الإسلامية حتى وصلت إلى أبواب فيينا واليونان. فعند ذلك علم اليهود والنصارى أن العدو الحقيقي الذي يقلقهم هو الإسلام، فالإسلام هو العدو الحقيقي. متى ما عادت له قوته فإنه سيصل إلى أبوابهم. فلهم درس عظيم مع الدولة الأموية في بلاد الأندلس، ودرس قريب منه مع الخلافة العثمانية حتى وصلت إلى هذا الموضع. جاءهم أهل الأندلس من جهة الغرب، من المغرب العربي، وجاءهم أهل الخلافة العثمانية من جهة المشرق، فاجتمع في تاريخهم خطر يأتيهم من جهة المغرب وهم المسلمون، وخطر يأتيهم من جهة المشرق وهم كذلك المسلمون. ولا تزال آثار المسلمين اليوم موجودة بتاريخها ومعالمها وبنيانها ومساجدها ومكتباتها، بل وجامعاتها وجميع آثارها في تلك البلاد شاهدة مؤذنة بخطر يهددهم ويقلقهم. فعند ذلك اجتمع الكثير من كبرائهم على أن يقوموا بالحملات الاستعمارية التي لم يكن هدفها فقط هو الحصول على المال والأرض، بقدر ما كان هدفها الحقيقي هو محاربة الإسلام والوصول إلى الأرض التي ينافسون فيها أهل الإسلام. فكانت الحملات الاستعمارية قبل أكثر من 500 عام أو 600 عام، وتوالت تلك الحملات، ومع تلك الحملات كان الحرص على محاربة الإسلام. حاربوا الإسلام والمسلمين بوحشية كما صنع البرتغال والأسبان والإنجليز والفرنسيون والإيطاليون وغيرهم ممن بسطوا نفوذهم على كثير من بلاد الإسلام وغيرها بوحشية عجيبة. وتتابعت بعدها الحملات، ولكنهم وجدوا أن قوة السلاح لا تزيد أهل الإسلام إلا صلابة واجتماعا. فعند ذلك أقاموا المؤتمرات الكثيرة وألفوا المؤلفات وأنشأوا كذلك المراكز، ومنها مراكز الاستشراق التي أنشئت لمحاربة أهل الإسلام. فبدأت أول حملاتهم بتلك الاجتماعات والمؤتمرات، والتي خرجت منها عدة كتب، ومنها ذاك الكتاب المشهور المعروف ببروتوكولات بني صهيون وما فيه من التوصيات والقرارات وما قبله وما بعده. وقد ذكر علماء أهل الإسلام الشيء الكثير فيما يتعلق بذلك. ثم تتابعت جهودهم بالوصول إلى بعض الحكام ومن حولهم من بطانتهم وأبنائهم،
بالاعتناء بهم بإنشاء المدارس الخاصة لهم التي هدفها التغريب وقصدها هو استبدال الحضارة الإسلامية وتاريخها ومبادئها وقيمها بالغربية وانحرافها وانحلالها. فبدأت تلك المدارس مدرسة تلو المدرسة في المغرب العربي وفي الشام وفي مصر وفي بعض البلاد الإسلامية الأسيوية والأفريقية والعربية شيئا فشيئا، ثم انتقل الأمر إلى ابتعاث بعض الطلاب جيلا خلف جيل حتى بدأ ذلك جليا قبل أكثر من 200 عام، واستغلوا أصوات مختلفة ومتنوعة، ومن هذه الأصوات أصوات بعض من ينتسب إلى الإسلام، كما صنعوا مع جمال الدين الأفغاني الذي كان معول هدم خفي يعمل مع أهل التغريب والعلمنة. فقد كان منتظما مع الطابور الماسوني كما نص على ذلك غير واحد من خواص طلابه ورفقائه، وقد عمل على ذلك عملا دؤوبا مع عدد من رؤوس أهل التغريب، ثم تبعه بعد ذلك برسالته وأهدافه تلميذه محمد عبده، والذي أدخل هذا التغريب وهو أول من أدخل فكرة التغريب ومنهجيته على الأزهر الشريف، ثم تبعه بعد ذلك تلميذ تلميذه قاسم أمين، وبعده سعد زغلول، وما أدراك ما سعد زغلول. وهؤلاء الذين ابتدأوا بثورة المرأة وإخراجها والمطالبة بحقوقها، والمراد بذلك ليس إخراجها إلى ما فيه الخير لها بقدر ما فيه إخراجها هو إلى ذلك الانحلال الغربي شيئا فشيئا، حتى وصلوا إلى الدخول في القوانين والمحاكم وغير ذلك مما لا يخفى. ومن بداية عهد جمال الدين وقبله قليلا وبعده جاءت بعض الوسائل التي استخدمها أهل التغريب في محاربة الإسلام، وقد استخدموا وسائل كثيرة وعديدة، تارة كما قلنا بالحرب المباشرة وكذلك استهداف كبار رؤوسها ورموزها، وتارة بإيجاد الخلافات والصراعات، ومنها الدعوات التي تفرق جمع أهل الإسلام، سواء الصراعات الحدودية كما فعله الاستعمار فجعلت بلاد الإسلام في صراعات حدودية مستمرة، أو الصراعات السياسية أو الصراعات القبلية، فانتشر الثأر وخلقوا الفتن. وكل من يقرأ في التاريخ يجد أن للاستعمار دورا كبيرا في إثارة الثأرات في البلاد التي دخلوا فيها، حتى بلادنا هذه لم تسلم بعض الثأرات في بلادنا هذه ابتدأت من أيام وجود الإنجليز فيها إلى يومنا هذا، ولا تزال بعض الثأرات من ذلك الزمان إلى يومنا هذا، لأجل أن نعرف من يغذي هذه الصراعات ومن يغذي هذه الخلافات. ومن ذلك الدعوات القومية، فإنها ابتدأت في ذاك الزمان، وممن دعا إليها أولئك الذين ذكر بعضهم، ذلكم الطابور الماسوني، جمال الدين الأفغاني، ومن بعده محمد عبده، ومن بعده قاسم أمين، ومن بعده سعد زغلول، ومن بعده أعمى البصر والبصيرة طه حسين بمؤلفاته وكتاباته، ومن أسوأ كتاباته تاريخ الجاهلية وما أدراك ما كتب فيه، مما فيه حرب على الإسلام والمسلمين باسم التاريخ العربي. فأثاروا القوميات لأجل أن يمزقوا قوة أهل الإسلام، الإسلام الذي جمع بين العربي والأعجمي والأسود والأبيض، وجمع بين الغني والفقير، قسموا المجتمعات إلى طبقات، وقسموا المجتمعات إلى قوميات ليفرقوها ويمزقوها. فبدأت تلك القوميات، وهذا هو مدخل لموضوعنا. فهناك في مصر القومية الفرعونية، ولا يخفى على أهل الإسلام أن فرعون وتاريخ الفراعنة، وإن كان فيه ما قد ينبهر به الإنسان ببعض الجوانب الهندسية أو كذلك الدنيوية التي كانت موجودة في زمان يستغرب مع وجود مثله فيه، إلا أنها في النهاية تاريخ أمة كافرة مشركة، وكان بعض ملوكها حرب على نبي من أنبياء الله أغرقه الله عز وجل وجعله عظة وعبرة وآية، ولكن وللأسف وجد من يتقبل هذه الدعوة. وهكذا كذلك دعوات أخرى، السامورائية في جهة العراق والكنعانية، وربما جمعوا وفرقوا فنادوا بالعربية لأجل أن تكون الصراعات الداخلية، فصرعوا صراعا داخل البلد الواحد. ففي مصر صراع بين الفراعنة والعرب، فصار العرب دخلاء، لأن الأرض أرض من؟ أرض الفراعنة. وصار في السودان حرب قديمة أشعلها هؤلاء بين عرب السودان، وكذلك أهل السودان الأصليون من الأفارقة بعد أن نزعوا الصراعات، ففرقوا بين مصر والسودان، وفرقوا بين دول المغرب، وفرقوا بين دول الشام ودول الجزيرة العربية والدول الآسيوية الإسلامية والأفريقية وغيرها. ولم يكتفوا بهذا، بل حتى الصراعات الدينية، الصراعات الدينية كان ممن يعين على إشعالها هؤلاء دعاة التغريب، فهم كان من يعين في الحروب والصراعات بين السنة والرافضة، فأعانوا الرافضة في مواضع كثيرة من قديم الزمان. ما حصل في اليمن من الحرب على الشافعية، حتى استحلوا كل شيء يملكه أهل السنة، الدماء والأموال والأعراض، بإيغار وإعانة من الغرب. وتعرفون ما وقع لأئمة الزيدية على أهل الإسلام، وكان مأوى أئمة الزيدية ومستشاريهم بذاك الزمان هم الإيطاليون. وقد سافر الإمام يحيى إلى إيطاليا عدة مرات، وابنه أحمد ومن قبلهم ومن بعدهم لهم صلة وثيقة بهؤلاء، وهذا قليل من كثير مما يدلنا على أن أعداء هذا الدين يشتغلون ليل نهار في إيجاد الصراعات والخلافات الذي هو وسيلة من وسائلهم وأداة من أدواتهم في إدخال الضعف والخور بين أهل هذا الدين، بل ربما أعانوا المذاهب الهدامة والطرق المنحرفة وكبروها وهي حقيرة، مثل ما فعلوا في إنشاء البهائية والقاديانية وغيرها من الدعوات المخترعة والديانات المختلقة التي لم يكن لها أصل، بل لم يكتفوا بهذا، دعموها الدعم السخي فأقاموا لها المساجد الضخمة والمراكز الكبيرة ليستفيدوا من ذلك ورقة رابحة بعدة أوجه، فيظهرون أنهم ليسوا ضد الإسلام، ولكن أي إسلام يريدون؟ يريدون أن يخلقوا من المسلمين من هو أعداء للإسلام الصحيح. فلذلك وهذا نجده إلى يومنا هذا، تجد مسجدا ضخما للقاديانية والأحمدية والبهائية وبعض فرق الرافضة، بينما أهل السنة لا يكون لهم إلا مصلى في بدروم، ومع ذلك يجدون المضايقات والأذية. وإذا تمكن أهل السنة من مسجد فإنهم يجدون أشد المضايقات، وهذا قليل من كثير من مكر هؤلاء، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كما قال الله: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فإن الناس بفضل الله بعدلهم وإنصافهم وبما يرون من جور وظلم هؤلاء الكافرين ونذالة وقذارة هؤلاء المشركين، تركوا هؤلاء ودخلوا في دين الله عز وجل أفواجا، حتى تلك الدعوات التي يسمونها تبشيرية الصليبية لم يرسلوها لأجل حرصهم على الدين، لأنهم هم أعداء الدين، وهم الذين حاربوا الكنائس في بلادهم، وهم الذين فصلوا بين الدين والدولة، وهم الذين فعلوا ما فعلوا بالكنائس. لكنهم لما رأوا أن الناس يقبلون على دين الإسلام باسم الدين، فأرادوا أن يجعلوا منافس لهذا الدين نفاقا ورياء وسمعة وتمريرا وكذلك تجسسا على بلاد الدنيا. وقد صرح بعض هؤلاء بأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أفريقيا كما وصل أهل الإسلام، فقالوا: لندخل إلى أفريقيا بالدين كما دخل المسلمون بالدين. وهذا الذي يصنعونه، يدخلون باسم الدين، فباسم التنصير وصلوا إلى أدغال أفريقيا، وليس الغرض هو الدين بقدر ما الغرض هو الكثير من الأغراض الدنيوية. ونرجع إلى ما كنا فيه، الدعوة القومية هذه هي أحد وسائل أعداء هذا الدين في محاربة أهل الإسلام. وقد سمعنا بعض الأمثلة على ذلك، وإننا لنأسف في هذه الأيام أننا نسمع دعوة يدعو بها في هذه السنوات الأخيرة بعض الجاهلين والمغفلين والمتمصلحين، وهي من الدعوات الجاهلية التي حقيقتها خدمة أعداء هذا الدين، وهو ما يسمى بدعوة العباهلة والأقياد، يدعون إلى تاريخ حمير كما يزعمون، وزعموا أنهم يريدون بهذا محاربة التمدد الرافضي والدولة السلالية، وما علموا أنهم ردوا الخطأ بخطأ أكبر منه، وردوا الكفر بكفر أكبر منه. كفريات الرافضة كبيرة، ولكن كفريات من يدعو إلى هذا الفكر وهذه الدعوة أعظم، لأنهم يعتزون بأسود العنسي الباهلي المدحجي. يعتزون بحميري مشرك كافر ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج على ولاته وعلى أهل الإسلام في حجة الوداع، ولم يدم تاريخه كثيرا 4 أشهر حتى أهلكه الله عز وجل على يد الصحابة ومن أعانهم، وكان ممن قتله فيروز الديلمي ومن معه رضي الله عنهم ورحمهم الله. تستغرب أين عقول هؤلاء حين يعيدون مثل هذا التاريخ الجاهلي، وليس هذا بحسب، بل ويرفعون الشعارات الجاهلية والرموز الوثنية، فيرفعون رمز الوعول، والوعل كان رمزا يعبد عند حمير، أعادوه وجعلوا له المهرجانات، وجعلوا لميلاد العنسي الكذاب مدعي النبوة الاحتفالات في مولده وفي تأسيس دولته. وربما تطاول بعض الملحدين والعلمانيين والتغريبيين ومن خلفهم بعض اليهود والنصارى، ومن تتبع تلك الكتابات التي تكتب في وسائل التواصل يجد أن بعضها تدار من قبل بلاد الكافرين، بعضها من قبل اليهود وبعضها من جهة النصارى، لأجل استغلال هذا في تفريق جمع أهل الإسلام وإثارة الفتن في بلاد المسلمين. يتطاول بعض هؤلاء حتى لم يقف تطاولهم على آل بيت النبوة، بل وصل بهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تسمع لحنا فيه الكفر الصراح من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ والذي نأسف له أن يوجد بعض المسلمين من يعرف هذا، ولكن للأسف لدنيا فانية ولعاعة من لعاعتها الحقيرة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حتى بعض من ينتسب إلى السنة، ولما خطب بعض هؤلاء ماذا تصنع يا فلان، أمجنون أنت تحضر احتفالات الأسود العنسي ودولة وميلاد الأسود العنسي؟ فيقول ماذا نصنع، ما عندنا وظيفة ولا عندنا شيء، والقضية هذه مدعومة، هذه القضية مدعومة وفيها أموال، يعني لأجل الأموال تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، لأجل أن القضية مدعومة مستعد أن تقف في صف الكافرين والمشركين وأن تعيد الشرك إلى الأرض وأن تجدد دعوة الأسود العنسي الكذاب في بلاد الحكمة والإيمان؟ والله نتعجب من مثل هذا. ينبغي أن ينظر كل عاقل إلى هذه الدعوة الغريبة المستهجنة. من الذي يستفيد منها؟ يستفيد منها أعداء هذا الدين. لو لم يكن إلا التشويش، انظروا إلى الأموال الطائلة التي تبذل، دعايات وإشهار وإعلانات على أبواب المدن ومداخل الأسواق، وتلك الاحتفالات الهائلة والأموال الطائلة التي تبذل لمثل هذه الاحتفالات والاجتماعات. ما هذا؟ من أين هذا ولماذا؟ أيعقل أن يحصل هذا في بلاد الحكمة والإيمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثم يحصل مثل هذا في بلاد الحكمة والإيمان؟ أين العقلاء؟ أين المنصفون؟ أين الغيورون على دين الله سبحانه وتعالى من المسؤولين، من مشايخ القبائل، من أهل الدين، حتى يقفوا أمام هذا الشر وهذا الفساد؟ أين المحاكم؟ لا ترفع قضية على هؤلاء الذين يدعون إلى الكفر الصراح. القضية حقيقة خلفها أعداء هذا الدين بوسائل شتى، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى لن يدوم مثل هذا السوء. فبلادنا بفضل الله عز وجل بلاد الحكمة والإيمان، ولن تعدم رجالا صادقين ودعاة مخلصين ومسؤولين كذلك غيورين يقومون بالواجب الذي يجب عليهم تجاه هذا الكفر الصراح وهذا الشرك وهذه الوثنية التي يراد إعادتها. وهذا هو الواجب أيها المسلمون، لا نعين أعداء هذا الدين على إعادة مثل هذه الوثنيات وهذه كذلك الدعوات الباطلة. ثم لو سلم أن هذا يواجه التمدد السلالي وهو ليس بصحيح، بل سيستدل هؤلاء السلاليون بأنه انظروا يوجد في مجتمع دولتكم من هم أعداء لآل البيت، بل من هم أعداء للإسلام والمسلمين. كم هي حمير في مقابل القبائل اليمنية الأخرى الكثيرة في اليمن؟ أسألكم بالله، كم هي حمير مع القبائل اليمنية الأخرى الكثيرة في اليمن؟ أمجانين أنتم؟ الإسلام يجمع العربي والأعجمي والأسود والأبيض، فهذا بلال الحبشي وذاك صهيب الرومي وذاك سلمان الفارسي، جمعهم الله عز وجل بهذا الدين. هذا الدين لا يعرف حدودا ولا قيودا إلا بالإسلام، فجمع أهل المشرق والمغرب، وبهذا تكون قوة أهل هذا الدين. أما أنتم ففرقتم أهل البلد الواحد، أهل البلد الواحد فرقتموه شدر مدر وأهنتموه أيما إهانة. تريدون أن تردوا أهل الإسلام أهل الحكمة والإيمان إلى تاريخ جاهلي وإلى أسود كذاب عنسي؟ أين عقولكم؟ يعني سبحان الله كأنهم من المجانين ولا يشعرون. وللأسف أنهم يجاهرون بهذا. فلذلك الواجب أيها المسلمون والمسلمات أن يقف الجميع كل بحسب استطاعته في ردع أمثال هؤلاء. من استطاع من منصبه فعل، أو من منبره فعل، أو بقلمه فعل، أو كذلك بقبيلته ونحو ذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، هذا هو واجب حتى لا تغرق سفينتنا. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأهل سفينة، فإننا لو تركنا السفهاء وما أرادوا لهلكنا وهلكنا جميعا، ولو أخذنا بأيديهم لنجونا ونجونا جميعا. وهذا هو الواجب، فلا نمكن أعداء الدين أن يستغل من أبنائنا وبعض سفهائنا من يفرق جمعنا ويدخل الشر بيننا، بل الواجب أن نكون لحمة واحدة أعزنا الله عز وجل بهذا الدين. فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أعزنا الله عز وجل بالإيمان والإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم، كل على فضله ومنزلته وكل على درجته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثوابت هذا الدين واضحة، وقواعده وأحكامه كذلك جلية ظاهرة. فالواجب أن نرد الناس إلى هذا الحق الواضح، هذا الدين القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون والمسلمات، هذه لفتات يسيرات في موضوع خطير. لطالما سمعنا بعض وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية تدندن له ومن خلفهم أعداء هذا الدين. لنعرف أن أعداءنا كل يوم وكل لحظة يحاولون أن يدخلوا فينا ما يكون سببا في إدخال الشر والفرقة. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. فالله الله معاشر المسلمين في الاستمساك بالدين القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، جملة وتفصيلا، عقيدة وعبادة، معاملة وأخلاقا وسلوكا ومنهاجا، على ما كان عليه سلفنا الأولون، وعلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين هم منارات في العلم والهداية والعمل والصلاح والإصلاح. لنا بهم العظة والعبرة، ولنا بعلومهم وفهومهم وتوصياتهم ونصائحهم الخير والهدى، ولنا بكتاباتهم وما تركوه من مؤلفاتهم ما يكون به بإذن الله العزة في هذه الدنيا بالتمكين، والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى برضوان رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.